أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم بعد أن عرفت ما هو الصحيح، ما هو المناط في السماع والرؤية؟ قالوا المناط والمدار على المعتادين، السماع المعتاد عند الناس والرؤية المتعارفة دون الخارقين للعادة. أول شخص مثلا يرى عن مسافة ما شاء الله، يرى مثلا هذا لا يكفي. أخر لو قطع أحيانا كم فراس، سبع فراس أحيانا قد يرى مثلا، فهذا خارج عن العادة. لا، مراد المتعارف، منبر المتعارف. أو كان فاقدا مثلا، فاقدا للسمع، هو سمع خفيف جدا بحيث من 100 متر بعد ما يسمع لذا، يعني هو يعني يشتسع بصيش، لا، المتعارف، السماع المتعارف والرؤية المتعارفة. وإذا كان فاقد لهما أو لأحدهما يقدرها، يعني هل المتعارف إلى متى يسمعون الأذان أو لمتى يرون الجدران؟ أمر شخص مثلا أعمى أو أطرش، أو أطرش مثلا، فيرجع للمتعارف أنه عادة وين كان يسمع وين يرى، يرجع يعني يقدره، كما أنه يقدر عدم الحائل لو كان حائل. أمر أن هناك شيء يمنع من رؤية البلد لحيث أو ما شبه ذلك، أيضا يرجع للمتعارف أنه لو لدنا في الحال عادة إلى متى يرى بيوت وهكذا. ولو كانت خطة البلد خاصة في شهر على جبل، بلدي على الجبل وماشي بالسهل، وين هذه طبقة؟ لا، يقدر المتعارف. أو كانت في منخفض، منخفض جدا، بوادي مثلا، كانت بوادي بلدته قريته، أيضا يقدر المتعارف، يرجع في كل هذه الأمور إلى المتعارف فيها. يعني متعارف إذا كان مستوي، المستوى كم يكون بهذا الشكل. ومن هنا فما في المدارك من احتمال الاكتفاء في المنخفضة بالخفاء المظهور، يقول في المنخفضة لا مدى المتعارف، لا. إذا كان في وادي كذا مثلا مخفي عليه الأذان أو الدخل خفية، لا أرجع للمتعارف فيها. فعن ليش سيدنا يقول الإطلاق الرواية مطلقة الأذان والبيوت؟ فما في المدارك من احتمال، طبعا احتمل هو لم يعض عليه نص قاطع، احتمل أنه يكتفى. فما في المدارك من احتمال الاكتفاء في المنخفضة بالخفاء المظهور للإطلاق ضعيف. بعدين ليش خصصها بالمنخفضة؟ هو أيضا في العلو هكذا المخلوق يأخذ الإطلاق، يعني طالما مثلا إطلاق عندك في الجيب الخاصة وعندك إطلاق، هو الإطلاق سواء كان في المنخفضة أو في المرتفع لا فرق، ليش خصصها؟ تخصيص من المحلي نابج. وأيضا حكية عن الجوارف الدخيرة وعن بعض نسخ المدارك، الاكتفاء بحصول الحائل بينه وبين البيوت حتى لو كان حائل كافي ولو كان قليلا، هذا أيضا بعيد، لأن المراد البعد، يعني المراد أنه إذا كان بحيث يعني قطع مسافة لا يراه، لا أنه إذا جعل حائل وبعد ما لم يرى الجدران يعني معناه صار حد الترخص، لا، هذا بعيد، هذا المعنى بعيد. لابد أن يقدر فيما لو لم يكن حائل، البعد مثلا مسافة عادة إلى كم ترى، هذه الحيطان هذه الجدران. إذن هذا في غير محله انصاف عام.
ولأن هلا عرفت كم كيلو 500 عرفت حسب معرفتك.
والله ما لا يحضرني الآن
لا مو لا عرفت متصف
لا أعرف لا يرى أنا ما جربت كل أرض مستوية حتى على الجدران أو مثلا السماء السماء نعم السماء واضح أنه يقطع بعد بلدته مثلا بكذا بعد ما يسمع أذن بلدي عنده حتى فترة ما يعني ممكن 3 كيلو 4 كيلو ما أدري والله
10 كيلو
الأذان لا مش الأذان
الأذان الأذان بالصوت العادي
الصوت العادي صوت متعارف
عن طرف البلدي
ها لا أعرف تختلف كذا بالجهل ثم أو أقول الآن من حيث البلدي الكبرى والصغرى أولا هل يعتبر في سماع الأذان أن يسمع فصوله بحيث يميزها نعم أم يكفي مجرد سماع صوت الأذان وإن لم يميز هذا من حي على الصلاة وحي على الفلاح مثلا أو أن مثلا الصلاة خير من النوم مثلا عند جماعة الصبح فشاهد الحال هل يشترط في السماع أن يميز الفصول أم لا يكفي مجرد الصوت الظاهر أنه يكفي مجرد سماع الصوت لم يشترط أنه يميز لا فصول الأذان بعض عن بعض بل أكثر من ذلك نحن نذهب أكثر من ذلك أصلا الأذان صحيح ورد في الرواية الأذان لكن لعله من باب المثال وإنما المراد الصوت يعني عادة إذا صار صوت في البلد إلى كم فترة بعد ما تسمع أصوات البلد وإنما ذكر الأذان لأنه عادة هو من أظهر مصادقه الصوت من على ما يؤذن الإنسان على صوت يؤذن فلعل ذكر الأذان من أظهر مصادقه الصوت وإلا قد يقول قائل أصلا ليس المناط خصوص الأذان إنما الصوت المرتفع في البلد سواء كان أذان أو غير أذان هذا الصوت مرتفع إذا وصلت إلى مرحلة قطعت مسافة ما سمعت هذا الصوت كاف يعني بعبارة لا موضوعية للأذان بما هو أذان مجرد على الصوت إنما المناط والصوت لدى العلماء المشهور لعل الجن اكتفى مجرد الصوت ولو لم يميز الفصل سبع صوت فممكن أن يقال أن مجرد الصوت إنما ذكر الأذان باعتباره من أظهر مصادقه هو الصوت الأذان عادة فلا خصوصية للأذان بما هو أذان
ولأن الفجر أو الظهر لأن الفجر بيفرق كتير عن
لا فرق لا فرق
لأنه الضجيج بالنهار ذات عفوا استرنا على فكرة
لا تنمثل المغرب تلع يعني هلا يغاني كده مثلا في نص البلدي
أما نص البلدي والجواب أما بالنسبة المؤذن وين يكون المؤذن قالوا في البلاد الصغيرة يكون وسط البلد كافي قرية صغيرة أما في البلدان الكبيرة والمدن الكبيرة أطراف البلد طبعا أما وسط البلد قطعا لا ولا إشكال هذا لأنه أخر مثلا مدينة مثل طهران أو بغداد وكذا أما يذهب بالنتيجة يؤذن في هذا المحل ما تسمع تبقى في البلد في المحل الثاني أذن وما تسمعه نازل في البلد هذه تقدر بأطراف البلد في البلدان الكبيرة والمدن وكذا أطراف البلد أما البلدان الصغيرة يعني الكرة الكرة عادة يكون ماذا في الوسط كافي ويكون من ناحية مسار إذا أذن وأنه من غير ناحيته أو مثلا بلد هو يقدم هذا الأطراف وهو كان في ذاك الطرف لا ولا حين إذا عشر طرف ما يستصدر لا من ناحيته يعني من طرف البلد ومن ناحية المسافر أيضا أوبرد هو كان مؤذن في الشرق هو كان يسافر من جهة الغرب فلا لا أصلا حتى طرف البلد قد لا يسمع أذان المشرق قد لا يسمعه وهو لا زال أحسن، يعني يكون من ناحيته بباب أخرى، يعني من جهته الأذان يكون. مثلا هو يذهب من طريق الشرق المؤذن من جهة الشرقية مثلا، من الشمال الشرق وهكذا يكون من جهة المسافة، ولا حتى هذه بعدها تكون على من هذه الجهة. هذا بالنسبة للأذان. وأما بالنسبة لخفاء الجدران والبيوت بناء على اعتبارها، المشهورة تعتبر أيضا من جملة الأعلام جعل الجدران أو حصان البيوت، فإذا اعتبرنا نحن هذه العلامة أو على المشهور مثلا، فالعبرة بخفاء صورتها مفصلة لا الشبح. أعلم قد يرى شبح من بعيد، شبح لا شبح ليس بيت، هذا اسمه شبح، لا أن يعرف هذا خيط، صورة الخيط كيف يفعله، صورة الجدران. أما يرى من بعيد شبح، وهذا شبح ما هو على جدران الحيوان شجرة مثلا، والشبح لا لا يكفي الشبح، لا صورة الجدران تخفى عنه. أما إذا بقي شبح ولم يميز أنه جدار أو شجرة أو ما أشبه ذلك هذا لا يكفي.
وإنما ذهب وبقي هل يقال له توارث عنه؟
الشبح لا يكفي الشبح،
توارث عنه
لا زال يراها،
يرى وصل أنا يرى شبح،
لا الشبح لا يكفي، لا نعم يظن أنه طوارث، يظن أنه طوارث. المهم إذا بعد ما رأى شور جدار، أما إذا رأى شبح لا أفضل الشبح يقصر حينئذ، هذا شبح
عرفا يقول توارث عنه،
إذا نعم توارث عنه
يرى شيء منها
هذا شبح. لا لا ما قال ليس من البيوت، ما قال من البيوت، لعل شجرة لعل جبل، هذا
هو يعرف البيوت لكن أصاب تعمل،
فإذا الصورة موجودة إذا يعرف هذا فهذا بمعنته هذا هذا ليس شبح،
هي الصورة
لها إذا يعرف أن جدار هذا ليس شبح
يعرف تقدير.
لا معنى الشبح ماذا؟ لا اسمحوا لي، الشبح يعني لا يميز أن هذا صورة جدار صورة شجرة مثلا، هذا شحن كبير مثلا يعني حيوان، هذا معنى الشبح. أما إذا يعرف لا هذا جدار ولم يميز بلدي هذا جدار، وهذا لا زال يرى جدار لا المراد من الشبح يعني شيء يرى شيء لا يميز حيطان حيوان شجر يعني هذا كذا سيارة مثلا كذا شحن، هذا مرة من الشبح أنه لا يميز الذي يراه. فإذا المراد من خفاء صور جدار يعني بعد لا يقول هذا جدار أو هذا حيطان، يقول ما أدري على هذا حيوان الذي يراه من بعيد،
ولأن هذا يتأتى على مسافة بعيدة جدا
طبعا، لذا نحن قلنا خفاء الجدران دائما خفاء الأذان يكون قبل خفاء من هذا الباب، يعني إذا قلنا العملي على الأذان على هذا الشكل.
فأحيانا مثلا بيعبروا يقولوا هذا شبح، شبح إنسان
ما يتنى الشبح، لا ذاك بحث آخر قريب لأنه هل هو زيد وعمر، يقول أدري هذا إنسان لكن ما أدري هذا زيد عمر بكر مرة، لا يقول يرى شبح، هل هذا إنسان أو حيوان؟
فيقال الجدار شبح وجدار،
اسمع لا تختلف، يعني هذه إضافة، مرة يا شخص يرى شبح يرى يقول هذا إنسان أو حيوان، وصارت مع بعض الأخوة كان يعني في المعركة الجمهورية أيام الحرب المفروضة على الجمهورية نعبر هذا التعبير، فشاهد الحال فرأى بناء أنه شخص بناء أنه حيوان وتبين أنه شخص، المجاعة هي بالنتيجة شبح، لم يعال هذا حيوان أو إنسان، شبح اسمه هذا لم يميز الشبح هذا المعنى، لا يميز أنه كذا، وبرا لا يميز إنسان لكن لا يميز هذا زيد أو عمر أو بكر مثلا لهذا المعنى، يعني تختلف. فالمراد الجدران لا الجدران شوف الجدران، الشبح لا يكفي لا أطر للشبح. هذا بالنسبة، فإذا لابد أن يبقى شيء في المقام، وهو لو فرضنا ما عندهم أذان فقط جدران، أو عندهم أذان ما عندهم جدران مثل الخيام مثلا مثل الأعرابي، ف فهل يعمل على مقتضى العلامة بناء على شرط علامتين؟ هل يقدر العلامة الثانية أو لا فقط العلامة الموجودة مثلا؟ نحن على مبنى واضح مثلا، لكن على مبنى الجماعة قال يقدر، يعني أبر مثلا ما عندهم أذان فيقدر مع الخطام مع جدران الأذان، أو مثلا ما عندهم جدران مثل الأعراب عندهم خيام مثلا ما عندهم جدران حيطان يقدر إنه لو كان جدران إلى متى مثلا يرى ما علامة الأذان. بعض العلماء اكتفى بالعلامة الموجودة فقط، طبعا بناء على الشرط علامتين اكتفى. نقول له بناء على الشرط علامتين ليش تكتفي بواحد؟ تقول هي ليست موجودة يقدرها، مثل ما لو كان إنسان أطرش مثلا يقدر أو أعمى يقدر بناء على الشرط العلامتين. فلو فرضنا أن لا يوجد إلا علامة واحدة فهنا المفروض يقدر الأخرى بالنسبة للجهة. هذا بالنسبة كله في الذهاب. إذا الخلاصة إلى هنا، عندنا يشترط في الذهاب لكي يقصر لكي يسرع في التقصير يشترط حد الترخص، وحد الترخص عندنا خفاء الأذان أو خفاء الجدران مثل الجماعة. إذا هذا لابد منه بالنسبة حد الذهاب. أما الإياب طبعا أنا قلت سابقا أكتب شيخنا لولا الروايات الواردة، يعني سعد بن مسلم سعد بن سنان سعد بن مسلم في البيوت ورد البيوت سعد بن سنان الموضع الأذان، لولا الروايات لكنا نكتفي بالشروع بالتقصير بمجرد الخروج من البلد من منتهى البيوت، وإن كان يسمع الأذان ويرى الجدران بالتقصير ويرى الأشخاص، لأن يصدق عليه أنه مسافر. نعم، لكن لأجل الروايات التزمنا بالحد لأجل الروايات. هذا كله في الذهاب. أما الإياب، هل الإياب مثل الذهاب؟ أصل أولا هل يشترط في الإياب حتى ترخص؟ وإذا اشترط حتى الترخص ما هو؟ هل هو أيضا الأذان والحيطان مثل الذهاب أو شيء آخر؟ أما بالنسبة للعود من السفر الإياب فهل يعتبر فيه حد الترخص؟ وعلى فرض الاعتبار هل هو نفسه في الذهاب أم لا؟ أقول المشهور بين الأعلام أنه يعتبر حد الترخص في الإياب مثل الذهاب، يعني أصل حد، يعني يشترط حد ترخص. الآن نقول ما هو، لأن بعضهم قال معنا حد ترخص في الإياب أصلا، المشهور أنه في حد ترخص في العود، هذا المشهور بين الأعلام. فإذا وصل إليه انقطع حكم السفر. في مقابل هذا الرأي رأي المشهور رأي أنه لا يعتبر الحد في الرجوع مع قطع النظر ما هو الحد، لا يعتبر. وواحد من بابويه قال لا يعتبر الحد في الإياب، أحد الترخص في الإياب، كما لا يعتبر عنده في الذهاب هو أيضا، يعني يبقى هو عنده رأي وكذا يبقى درجة، يبقى مسافر يقصر يقصر حتى يخل الناس
منزل
ولا قريب ولا لا منزل منزل. إذا ما عمل حتى لا في الذهاب ولا في الإياب. فإذا في الإياب قال ابن بابوي أيضا أنه لا حد ترخص، ووافقه في عدم الحد في الإياب ليس في الذهاب، وافقه في الإياب السيد المرتضى. السيد المرتضى في الذهاب عنده حد ترخص لكن في الإياب ما عنده حد ترخص، السيد المرتضى، ووافقه السيد المرتضى وابن الجنيد الإسكافي كلهم من المتقدمين أيضا وافقوه في الإياب أنه ما عنده حد ترخص. السيد علي رحمه الله صاحب الرياض طبعا له كلام هنا له تعليقات. قال في الرياض لولا الشهرة المرجحة للأدلة الأول يعني الأولية يعني التي تقول له حدها ترخص يعني لولا الشهرة التي تقول أنه فيها الترخصية لولا الشهرة المرجحة للأدلة الأولى لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة في يعني القول يعني قول ابن بابوي والسنة المرتضى ابن جنيد يعني لا حد له في الأيام لولا الشهرة المرجحة لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة. ليش في غاية القوة؟ قال لاستفاضة نصوصه وصحة أكثرها وظهور دلالتها جملة بل صراحة كثير منها إلى آخره. يقول هذه من ناحية الصفيقة لتقول المنزل ومن ناحية فيها رواية الصحاح ومن ناحية ظاهرة بالنص وأحسن هذا ما تريد بعد. يقول لولا الشهرة المرجحة لكان المصير إلى هذا القول في غاية القوة. صاحب الحدائق وين موجود بهذه الأيام؟ قال صاحب الحدائق والأظهر عندي بالنسبة إلى الذهاب ما تقدم من التخيير يعني مخير بين الأذان والجدران هذا معنى عملا بالروايتين المتقدمتين صحيح ابن مسلم وابن سنان وجمعا بينهما. وأما في الإياب فهو ما ذهب إليه الشيخ يا شيخ الشيخ علي بن بابوي ومن تبعه يعني ماذا يعني ما عنده حتى تلخص يعني تبقى مقصر مقصر حتى تخلي البيت
حتى البيت ولا خراج البلد
لا المنزل حتى تدخل المنزل وفي المدارك التخيير بين القصر والتمام إذا وصل إلى حد الترخص إلا إذا وصل البلد فيتم. قال في المدارك ولو قيل بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع فيه الأذان تخيير بين القصر والتمام إلى أن يدخل البلد كان وجها حسنا. انتهى كلام المدارك. لا من المدارك فقط هكذا لا هم المنزل هو رأيه
هو البلد
هو قال يتخير إذا سمع الأذان إذا وصل إلى مكان يسمع الأذان إذا أراد أن يصلي يتخير إلى أن يصل البلد إذا وصل البلد لا يتم إليه. هم لا هم يقول يبقى مقصر أن يدخل المنزل. قبل أن نقول الأنصار بقي المحقق في الشرارة أدلى بدلوه وذهب المحقق في الشرائع إلى موافقة المشهور في الذهاب. في الذهاب وافق المشهور بعد العلامتين وهو الاكتفاء بأحد الأمرين وخالفهم في الإياب فذهب إلى وجوب التقصير حتى يسمع الأذان يعني لم يعتبر في الحيطان وجودها في الإياب. في الذهاب قال إما الجدران أو الأذان في الذهاب أما في الإياب فقط عنده الأذان الجدران غير مطلوب. هذا المحقق في الشرائع. طيب نقول شيخنا هذه أقوال الأعلام نحن نحترمهم ونقبل أيديهم انصافا لكن الأعلام أقوالهم ليست حجة وليسوا معصومين يعني يستأنس بأقوالهم. نحن نريد الحجة قول المعصوم يعني النبأ الصافي. أقول معك حق فنرى ماذا نفهم من الأدلة ماذا يستفاد من الأدلة. هل يستفاد ما ذهب إليه ابن بابوي والسيد المرتضى وصاحب الحدائق وجماعة من العلماء أنه يبقى مقصرا في المنزل أو مثلا المشهور على أنه يعني مثل الذهب، أو أنه مثل صاحب المدارك، أو مثل محقق مثلا، أشوف الإنصاف شيخ نووي، نعم نرى الإنصاف. أقول إذا عرفت ذلك فنقول ينبغي أولا معرفة اعتبار الحد في الإياب، حد الترخص أصلا، هل هناك حد ترخص في الإياب؟ مع قطع النظر عن كونه أذان وغير أذان، أصلا هل يشرط هذا الحد أو لا يشرط أصلا؟ أما بالنسبة لأنه يشرط أو لا يشرط، فقد يستدل لاعتبار الحد، حد الترخص، أنه أيضا الإياب فيها الترخص، لأنه يبقى مقصر أن يدخل المنزل. قد يستدل ببعض الأدلة، منها صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، حيث ورد في ذيلها وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. ما فيها حد طبعا، الأذان لا أقل أذانها طبعا، لا نأتي ما هو الحد، لكن فيها حد بالنتيجة، ما أنه يبقى مقصر أن يدخل المنزل. وإن قدمت من سفرك فمثل ذلك. هذه صحيحة ما شاء الله عليها شيخنا، والمشهور عمل بها أيضا، نعم عمل بها المشهور وكذا. طيب هذا واحد. طبعا هذا الرواية ذكرناها سابقا، الوسائل باب ستة من أبواب صلاة مسافر حديث ثلاثة. ومنها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، أيضا ذكرناها، الوسائل باب ستة من أبواب صلاة المسافر حديث سبعة. رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر، إذا سمع الأذان أتم المسافر. مطلقة ما قال، سواء كان في الذهاب أو في، إن قلت ما قال في الرجوع، أقول أمر مطلق، يعني إطلاق اليوم مع الشجر إطلاق شيخنا كلما مطلق في الجن نستدل به، يعني إن اليوم إلا اليوم تريد الناس لازم نص على رجوع شيخنا مطلق.
هو أتم المسافر،
أتم إذا سمع الأذان، يعني بالرجوع، بالرجوع وبال أيضا إذا سمع الأذان هو خرج من الأذان، المسافر أيضا هو خرج من بلده هو مسافر، سمع الأذان أتم المسافر الأذان، أيضا في الذهاب، في الذهاب أيضا، في الذهاب وفي الإياب، فإذا مطلق. لا تقول أنه ليست ناص، لا يعني يمكن الحجة، الله ليس حجة الله شيخنا، حجة يبقى حجة الله. نعم الإسلام في السند، قلنا هي ضعيفة بالإرسال، نعم
أتم المسافر، هو مسافر متلفز بالسفر،
يتلفز بالسفر أتم،
فهو لما هو عم يذهب بعد مقرب
لأن المسافر خرج من البلد، تلفز بالسفر خرج، قلنا نحن بمجرد اسم مسافر بالأشكال، نعم طالما هو في البلد لا يسمى مسافر، خرج عن البلد لكن يسمع الأذان. قلنا الرواية ضعيفة بالإرسال إلا إذا أردت أن تأخذ تقول حماد من أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع لا يسأل عما بعدهم مثلا، إلا نقول بهذه المقالة كذا بعد العبور كذا والعبدالله ثم حمدان، على كل حال حماد أثناء حماد بن عيسى. فنحن قلنا صادقا لا هذا ما ينفع، احنا قلنا حتى مراسيل من ابي عمر مثل ما طبعا، لكن بعضهم يقول لا باس من هذه الجهه. اذا في هذه الصوره هذا موجود الى الروايه لكنها ضعيفه، نحن لا نعمل بها باعتبار انها ضعيفه. ومنها مجموعه ادله على ان يشرط الحد حد الترخص، قالوا نحن نقطع بأن المراد من التحديد، ليش؟ لحتى ينكشف حال المسافر، المراد هو انكشاف حاله يعني بحيث لا يبقى جنب البيوت يعني بعيد، يقول إذا حتى ينكشف حاله بعد لا فرق بين الذهب واليد، أيضا في الإياب ينكشف حاله لأنه إذا وصل اختلط بالبيوت مع الناس حتى ينكشف حاله. فبناء على ذلك قالوا في هو لما يصل إلى موضع يسمع فيه الأذان، قالوا ليس مسافر، قالوا ليس مسافر، كما أنه إذا خرج لا يقال له مسافر حتى يصل إلى الحد حد الترخص. نحن هذا الكلام لا نقبله، ليش نقبله؟ نعم يسمى مسافر عندنا، من قال؟ حتى أنا أتعجب حتى من استدل بهذا الكلام هو يعترف في بعض مباحثه ليس في هذا المطلب، في مباحث أخرى أنه يسمى مسافر بمجرد الخروج من البلد، ثم يقول أنه إذا وصل حد ترخص لا يقال له مسافر، لا تقول مسافر، أنت تقول إذا خرج بعد البيوت اسمه مسافر. فشاهد الحال نحن هذا الدليل عندنا ما ينفع، المهم صحيحة الإسناد، لأن رواية حماد ضعيف عندنا وهذا الدليل أيضا ضعيف لأنه تبلغ التوفيق. فإذا الدليل قوي في اعتبار الحد إلى هنا هو صحيح ابن سينا. طيب هذا من ذهب إلى اعتبار الحد. وأما القول الآخر إن قلت شيخنا ما ذكر أدلة من بعلوين، أقول ليش نذكرها بالتفصيل، من قال لك نحن نذكرها. أما القول الآخر ذهب إليه علي من بابوي ومن تبعه بإحسان، فقد استدل له أيضا بجملة من الروايات، أنتم عندكم صحاح ونحن عندنا صحيح أيضا، إذا علمنا الصالح عليه السلام نحن علمنا الصالح عليه السلام، استدل بجملة من الروايات منها صحيحة العيس عن أبي عبد الله عليه السلام. صحيحة العيس الوسائل باب 7 من أبواب صلاة المسافر حديث 4 عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته، يبقى مقصر حتى يدخل البيت لا يزال، من ناحية صحيحة ومن ناحية ظاهرة بل قريبة جدا عدور قول. طيب ماذا تريد أحسن من ذلك؟ ما يعجبكم بعد العجب شيخنا؟ هذا واحد. ومنها حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 3 من أبواب صلاة المسافر حديث 7 حسن معاوية بن عمار قال عن أبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة إذا زاروا البيت من خرجوا باعتبار الحاج نحو العرفات عليهم أن يتموا ويحرموا أي صبر أشد منه، خرجوا ثم رجعوا إلى مكة زاروا البيت للطواف، هم يسمونه طواف الإفاضة نحن نسميه طواف الزيارة، نعم هم يقولون هذا طواف الإفاضة هذا غير طواف القدوم طبعا. قال إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، دخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا، يعني أوضح من هذا بعد الشيخ أوضح من هذا الشيخ وحسن رواية جميلة. طيب
أهل مكة
او مذهب
معين او كذا،
هذا اجراء تخصيص اهل مكه، مو قصد تخصيص، يتكلم عنهم وردت فيه كل الروايات، وردت موارد خاصه، نحن كل روايات نشرنا هكذا، نحن وردت بقضايا خاصه أهل الكوفة وأهل مكة وأهل خراسان. يقول صاحب أبو المسلم يقول عن أبي جعفر دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثر ماله، فسأل الفقهاء فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله الربا. فدخل على أبي جعفر عليه السلام وقص عليه قصته قال يعرف هذا من كتاب الله عز وجل، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، والموعظة التوبة. لذا عندنا نحن في الميراث بالخصوص، إذا الشخص ورث مال وكان هذا المال ربا، يعرف أنه ربا، يعرف أن المورث كان يعلم الربا، يعني من الرواية وهذا سيد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت إني قد ورثت مالا وقد عرفت أو قد علمت أن صاحبه الذي يعني ورثني مثلا كان يربي، يعني يربي على الربا، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز قالوا لا يطيب حلاله حتى ترجم إلى صاحبه. فقال عليه السلام الإمام الباقر قال إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا فخذ رأس مالك ورده إلى صاحب الربا، وإن كان مختلطا من الشاهد فكله هنيئا فإن المال مالك، وقد وضع رسول الله ما مضى من الربا
اللهم صل على محمد
وحل ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه. هذه قصة إذا كان جاهل، بعضهم حصرها بالإرث وبعضهم عممها، فإذا كان جاهل وكان يعمل بالربا وإنت ورث مال كان يعمل بالربا وهذا ما مخلوط حلال، فمن جاهل وسله جاهله. شاهد شيخنا كل الروايات عندنا في أمور خاصة أهل خراسان وأهل الكوف وأهل البصرة وأهل مكة، فالمورد أهل مكة هنا
جاهل
أو جاهل أصل الربا
وعارف على ذلك
أو جاهل أن الربا حرام بهذا المعنى، فمن جاهل وسع له حتى يعرفه. لذا عندنا عدة لما فتح مكة الرسول وقال لهم كذا وقال وقد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، يعني ما صار صعب يعني خلص ما كنتم تعرفونه. بعض خصصه بالإرث، بعض خصصه بالجهل بالربا، سواء كان ضمن معاملة في شبه حقوقية أو شبه موضوعية. نعم على كل حال هذا البحث الآخر. فقال إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. إذا هذه حسن ومنها حسنة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام. نعم الوسائل باب ثلاثة من أبواب صلاة المسافر، حديث ثمانية الله أعلم، حديث ثمانية حسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أهل مكة إذا خرج حجاجا قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منزلهم أتموا، رجعوا إلى منزلهم
التشنيع
عليهم. نعم لا ليس تشنيع
بل
لا ذاك في الذهاب لا في الرجوع. في الذهاب قلت إن أهل مكة يتلمون في عرفات، قال ويحهم أي صفر أشد منه لا تتلم، هذا في الذهاب. إذن هذا إذا حسن ومنها موافقة إسحاق.
هذا قليلة المكة مناسب للحمل على التقية
الآن أنا بعد ما تكلم من حمل شيخنا
بعد
ما تكلم من الجمع أما كيفية الجمع بين مسألة الانشناء ما والأنصار يذكر لأنه خلق أنه بعد أن عندنا رواية شيخ الله يبارك إن شاء الله.